بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها يقول حسان، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، هذا قطع الأشجار وتحريق الأشجار يكون له أحد سببين: إما أن الكفار جعلوا الأشجار بمنزلة المترس لهم، تخفوا خلفه ونخشى أنهم يباغتون في أي وقت حتى لو داهمناهم نحن، وإما من باب الإغاظة أنك تكسر شوكة عدوك، حيث أنه هذه متاعكم وأشياءكم سنبيدها تماما. فبوب قال: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، ليس قطعا فقط بل حتى التحريق إن احتجنا إلى ذلك. فجوز العلماء على مثل هذا النص، لأن الحديث في الصحيحين، قطع وتحريق أشجار العدو الكافر، وتحريق أشجار الكافر قد يكون من بين الأشجار أو في تحت الأشجار بعض خشاش الأرض من الهوام والحشرات فستحرق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فهل يجوز ذلك؟ الجواب نعم، لأنها أحرقت تبعا لا استقلالا. قد تقدم معنا أن ما كان على التبع ليس حكم حكم الاستقلال، ما كان على التبع ليس حكمه حكم الاستقلال. بقي خلاف في نوعية الشجرة التي قطعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيدت من بني النضير، فمنهم من قال يجوز كل الأشجار لأنه ما ذكر نوعية الشجرة، كل الأشجار. منهم من استثنى قال إلا العجوة، ومنهم من قال يجوز فقط الدقل، الأشجار الذي يعني النخيل الذي تنبت الدقل. الدقل هو أردأ أو من أردأ أنواع التمور، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يجد من التمر إلا الدقل، يعني من أن أردى أنواع التمور، فكان يأكل عليه الصلاة والسلام. وطبعا أيضا في أنواع ثانية مثل الحشف، من أردى أنواع التمور عند العرب. فعلى كل، أي أشجار وأي شيء نشعر أن العدو الكافر ستكسر شوكته بهدمه أو بتحريقه أو بتكسيره أو بقطعه فعلنا، وهذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم. قال: باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسا علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبيعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته، قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاث، فقال فيكم الغلول قال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك، بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. تحليل الغنائم هذا خاص، ومما فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة: فضلت على الأنبياء بست، ومنها وأحلت لي الغنائم. فأحلت للنبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نبي من الأنبياء غزا، ويقال أنه يوشع بن نون، فلما أراد أن يخرج مع قومه فإنه أراد من قومه ألا يتعلق بشيء، لا يتعلق رجل قد عقد على امرأة أو خطبها ولم يبني بعد بها، ولا أن رجلا كان قد بنى وبقي له سقف، ولا أي رجل له تعلق بشيء إذا خرج للغزو. وهذا كان من دأبهم قديما، من دأبهم قديما، ولهذا العيد الذي يسمى عيد فالنتاين أو عيد الحب، وهو في 14 فبراير، سببه مثل هذا الأمر. فملك الروم خشي من قسيس اسمه فالنتاين، فكان يعقد للجنود، جنود الرومان، وهو منع الجنود تماما أن يتزوجوا، حيث أنهم يكونوا منطلقين وليسوا بمتعلقين بأحد. فقبض على فالنتاين فعرض عليه أن يعبد آلهته، وكان يخالف هذا القسيس، فأبى، فأمر بإعدامه يوم 14 فبراير. وبعد ذلك صار هذا العيد يسمى عيد الحب، عيد فالنتاين، وللأسف أن من أبنائنا وشبابنا يحتفلون بمثل هذا العيد الذي هو عيد كفري بحت، ما له صلة لا من قريب ولا من بعيد بديننا. فهكذا طبيعة من أراد أن يغزو، ألا يتعلق أصحابه بأمر من الأمور. رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج للغزو، ومنهم من تزوج، ومنهم من عقد، ومنهم من خطب، ومنهم، لكن كان يغرز في نفوسهم شيئا، أنه إذا قتل سيدخل الجنة، فما هي إلا أنفاس يتنفسها بينه وبين الجنة. ولهذا استبطأ من كان عنده تمر، واستعظم الأمر عند أن أعطي رجل شيئا من غنائم الغزو، قال ما قاتلت ولا بايعتك على هذا. مهم، رفع من معنوياتهم عاليا. فلما انتهى أو بدأ في القتال، خاطب الشمس هذا النبي، قال أنا مأمور وأنت مأمورة. يعني كما قال العلماء والشراح أن الجماد هي لا تسمع ولا ترى ولا شيء، لكنها مأمورة، وشيء ربما أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يخاطبها، أن يخاطب هذه الشمس، وهي مأمورة. فبعد ذلك حبست الشمس وقاتل حتى انتصر. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن الشمس ما تبقى ثابتة على مكانها، لكن الله عز وجل يجعل لعباده آية، وإلا ما قال وما يقوله بعض الفلكيين بأن الشمس ثابتة والأرض تدور، وهذا قول باطل، قول باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أتدري أين تذهب هذه، ثم بيّن له أنها تسجد تحت العرش. لكن بعض المتفذلكين يقول لا، الأرض تدور والشمس ثابتة، وهذا قول باطل. يستفاد من هذا أن الغنائم أحلت لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الغلول قد كان من قبل وليس في هذه الأمة خاصة، كان من قبل وليس في هذه الأمة خاصة. وبعد ذلك قد أبان حال من كان قد أخذ من الغنيمة قبل القسمة. طيب هنا مسألة من باب الفائدة، الذي قد غل هل يجوز لنا إحراق، هل يجوز لنا إحراق متاعي أم لا؟ جاء حديث لكنه ضعيف لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، أحرقوا متاع الغال، وهذا الحديث لا يسع عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستفاد من متاعه ويعاد إلى مال المسلمين، يستفاد من متاعه ويعاد إلى مال المسلمين، لأنه قالوا نكاية، نكاية به هذا الغال أنه يحرق متاعه ويتلف، وهذا غير صحيح، إنما يؤخذ ما اشتبه به، وما كان متاعه خاصا فهذا عائد إلى الحاكم، إن أراد تعزيره مصادرة أمواله فعل، وإلا لو اكتفى بتوبته فعل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما أثنوا على ذلك الرجل قال لكن الشملة أو إن الشملة لتشتعل على أو في قبره نارا، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى إخبارهم بأن الرجل يعذب ولم يصادر شيئا ولم يحرق شيئا، لكن كما قال بعض أهل العلم هذا يعادل إلى الحاكم. طيب هل هناك سؤال ما يتعلق بالدرس؟ إلى هنا والحمد لله.